الطائفي القبيح للميليشيات الشيعية مثلما كنا نحذر على مدار اكثر من 5 سنوات على هذه الشاشة الكريمة. هنا القصير حيث المعركة دارت تحت ظل تحريض طائفي ضد سنة سوريا. في حلقة اليوم مشاهدي الكرام نرصد ما بعد معركة القصير، لكن التركيز سيظل على التحشيد المذهبي الشيعي ضد الشعب السوري، اسبابه وابعاده وواجب الامة في التصدي له، وهذا هو عنوان حلقة اليوم من مرصد الاحداث. فالتحشيد او التحريض الشيعي ضد الشعب السوري بلغ ذروته في معركة القصير بريف حمص. جاء الشيعة من كل حدب وصوب واشبعوا القصير قصفا وقتلا دون ان تتحرك الدول السنية او تلك التي كانت تدعي نصرة القضية السورية. نرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام فضيلة الاخ الشيخ زين العابدين البقاعي احد مؤسسي التيار السلفي في حمص عاصمة الثورة. رحب بك شيخنا.
اهلا وسهلا بكم.
حياكم الله.
وحياكم.
سأذنك نأخذ تقرير نشاهده مع حضراتكم ثم نعاود اللقاء.
الله أكبر.
حرب ضروس تمتد من أدنى سوريا إلى أقصى، تبدو القصير أحد أهم وأبرز معاركها. معركة القصير بريف حمص لا تقتصر أهميتها على موقع المدينة الاستراتيجي، بل لأن فيها تجلت ذروة النزعة الطائفية لدى قوات الأسد وحزب الله. فالحرب العنيفة التي دارت في القصير سبقها وواكبها تحريض طائفي من قبل شخصيات شيعية من العراق ولبنان وسوريا.
سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله يعلن أنهم إذا أرادوها حربا فلتكن الحرب بيننا وبينهم في سوريا، ولو قدر أن هناك لواء لأبي فضل فها نحن اليوم مستعدون لنرسل فرقة الكفيل أبي الفضل
إلى القصير. إذن حشد حزب الله جنوده الذين لم يخجلوا من ترديد شعاراتهم الطائفية وهم في طريقهم لقصف المدينة وقتل أهلها. بل إن شخصيات شيعية كانت تحسب على ما يسمى بالمقاومة وصفت الثوار في مدينة القصير بأنهم صهاينة.
فبالتالي ما يجري من صراع هنا في سوريا هو صراع ضد العدو الصهيوني.
قوات الأسد إذن شكلت حلفا طائفيا مع عناصر حزب الله، وما قيل إنه ميليشيات شيعية في العراق تداعت إلى سوريا لإنقاذ الحليف الطائفي، فيما وصف المراقبون بأنه انكشاف للوجه الطائفي القبيح لنظام الأسد ومناصريه. مراقبون أيضا وجهوا لوما شديدا لدول عربية كانت تزعم دعم ثورة الشعب السوري وأخفقت في نصرتهم أمام بضع عناصر من حزب الله في القصير. مشهد ربما يعكس من وجهة نظر المراقبين تخاذل الدول العربية عن نصرة قضيتها ولو من باب البراغماتية، فنظام الأسد مثل حزب الله يشكل خطرا على دول الخليج، وشواهد العمليات التخريبية للميليشيات الشيعية في هذه الدول أكثر من أن تحصى. لكن ثوار الداخل يقولون إن معركة القصير هي فصل من حرب كبرى يشنها النظام السوري الطائفي على الشعب الذي حمل السلاح مرغما للدفاع عن حياته وحقه في الحرية. سقطت القصير إذن بيد الميليشيات الطائفية وتعددت الأسباب وكثرت العبر، ولعل في هذا المشهد الذي يرفع فيه عناصر حزب الله راياتهم الطائفية على مسجد عمر بن الخطاب في القصير ألف عبرة وعبرة. لكن في سياق متصل يقول محللون غربيون إن النظام السوري يريد بعد القصير السيطرة على حمص بكاملها، وبذلك ينجح في توفير طريق آمنة بين دمشق والساحل السوري، أي بين العاصمة والعمق العلوي. إلا أن آخرين يرون أن الخطوة التالية لمعركة القصير هي تأمين دمشق، والدلالة على ذلك ما كشفته مصادر الثوار السوريين عن عبور حشود عسكرية ضخمة تابعة لحزب الله الحدود اللبنانية باتجاه ريف دمشق إلى مدينة الزبداني ووادي بردي في ريف دمشق. وأوضحت لجان التنسيق المحلية في بيان وزعته على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الحشود عبرت من طريق مجد العنجر وهدفها تعزيز الحماية للعاصمة السورية بعد انهيار معنويات قوات الأسد فيها. وأشار المرصد السوري إلى أن حزب الله أرسل العشرات من كوادره لتدريب مئات السوريين الشيعة على القتال لمساندة الجيش السوري في معركته التي يرى حزب الله أنها طويلة وقاسية. بقي إذن أن دخل حزب الله كهدف في مرمى التظاهرات السورية المستمرة أسبوعيا، إذ عبر الثوار عن غضبهم مما يفعله حزب الله الذي كان يحظى بشعبية عالية في سوريا والعالم العربي قبل اندلاع الأزمة السورية، وهجمت الشعارات واللافتات التي رفعت في عدد من التظاهرات الأسبوعية ضد النظام أمين عام حزب الله حسن نصر الله، وقالت إن القصير كشفت زيف مقاومته وحقده الأعمى.
شاهدنا هذا التقرير وهو أعتقد أنه شافي وافي، لكن السؤال الأبرز لضيفنا الكريم فضل الشيخ زين، لماذا سقطت القصير بأيدي ميليشيا حزب الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد كنت أجبت على مثل هذا السؤال في المرة السابقة التي استضفتموني بها،
بس إلى الآن هناك من السوريين نفسهم ومن الناس على الأرض الرباط في سوريا يقولون لم تسقط.
يعني لا أجد غضاضة في أن أعيد الجواب أو بعضه أو أن أضيف إليه أشياء لم أذكرها من قبله. أولا أؤكد مع بالغ الأسف والحزن أن القصير قد وقعت فريسة بأيدي أعداء الإسلام من جحافل النصيرية ومن مجاميع حزب الشيطان، هذه حقيقة أكيدة، وعلينا أن نتعلم أن نكون صادقين في السراء والضراء، فالصدق منجاة بكل حال والكذب لا يكون منجاة بأي حال، وبخاصة إذا علمنا أن سقوط القصير في حقيقته وإن كان له معنى عظيم، بيد أن هذا المعنى ليس بالضخامة التي صورها عليه الإعلام.
حزب الله بيحتفل بهذا النصر،
حزب الشيطان بحاجة إلى دعاية يخفف بها وحر صدور أبناء آباء وأمهات قتلاه. هو بحاجة إلى دعاية يستطيع أن يستجلب بها ما في كنوز إيران من مال يقول لهم أنا فعلت وصنعت فأمدوني بمددكم وأعطوني من هباتكم. حزب الشيطان يريد أن يرفع من معنويات مقاتليه التي تحطمت أمواجها عند صخور القصير. لما واجه هذا الحزب لما واجه جندا من جند الله لا قبل له بها. ولولا أن الجيش السوري كان يغطي تقدم شياطين هذا الحزب بغاراته وكان يغطيها بصواريخه المنبعثة من الراجمات وكان يدعمها بآلاف من جنوده لما استطاع هذا الحزب أن يحقق شيئا. هذا الحزب اعتاد من قبل أن يقاتل شبابا كما قلت وذكرت أكثر من مرة من أبناء اليهود تخرجوا من البارات ومن المقاصف ولا تقوى لهم ولا دين عندهم. أما اليوم فقد كان الحزب في مواجهة مع أسود ضياغ مع قلوب ممتلئة بالتقوى مع رجال بواسل ربوا على تراجم الأولين على تراجم سعد بن أبي وقاص أبي عبيدة بن الجراح يزيد بن أبي سفيان على تراجم هؤلاء ربوا. ولذلك واجه الحزب إذ واجههم أناسا لا قبل له بهم. لكنه استفاد من أمرين: من الدعم الهائل الذي قدمته له القوات النظامية ومن الوهن الذي كان أصابها
والإيرانية والروسية
بشكل غير مباشر
والعراقية.
واستفاد من الوهن الذي لحق هؤلاء المجاهدين في القصير وريثها في البويضة والضبعة بعد مرور سنتين على حملهم للسلاح وعلى سقوط أعداد كبيرة منهم ما بين قتيل وجريح. استفاد من هذين الأمرين وجاء إلى ساحة هي باعتبار الساحة السورية ساحة ضيقة. إذا سقطت القصير يا أستاذ فاعلم أن جبهة من 100 جبهة سقطت. هذا هو المعنى الحقيقي. حمص وحدها بقيت فيها جبهات يعز على حزب الشيطان أن يخترقها. بقيت حمص بأحيائها القديمة.
بس شيخنا أنت قلت الحرب روح معنوية. والروح المعنوية هنا بتضعف. يعني لما تيجي أول حلقة من حلقات الصراع وأهمها القصير تسقط فده بيكمل باقي السلسلة. أين طيب لواء التوحيد، جبهة النصرة، الكتائب التي كنا نسمع أنها تداعت إلى إخوانهم في القصير سواء من حلب سواء من الشام نفسها أو من درعا وغير ذلك، أين هذه الكتائب؟
لقد جاء إخواننا من حلب وأخص هنا إخواننا في لواء التوحيد وجاء إخواننا من إدلب وأخص هنا شباب كتائب الفاروق في إدلب وجاء إخواننا من دير الزور وجاء إخواننا من عدة مناطق لكنهم عجزوا عن الوصول إلى القصير ولم يستطيعوا أن يقدموا
يعني لها شيئا بالفعل.
ودخل منهم طائفة من بواسل أهل حلب كانوا أقل من 300 أخ ووصلت فئة من رجال جبهة النصرة كانوا عشرات. ولو أن كل من جاء إلى الإخوة في القصير دخلها لكان لهم مع حزب الله شأن آخر.
طيب عشان أنا أصرع، يعني أسباب سقوط القصير 1 2 3 4 في نقاط شيخ.
السبب الأول هو السبب الذي يمكن أن يكون سببا في سقوط أي مكان الآن في سوريا، انعدام الإمداد. انعدام الإمداد،
سلاح الطيران والتفوق الجوي.
وجد الإمداد جاء متأخرا لأنه متعلق بالدعاية. الأموال التي جاءت إلى القصير وقعت بأيدي أمينة وكانت أموالا طائلة لكنها لم تصل القصير إلا في أيام المعركة لما بلغت السكين الحلقوم. ولو أنها ولو
وصلت وقت متأخر يعني خلاص يبقى وصلت وقت متأخر.
وصلت
سلاح الطيران أيضا كان عامل تفوق لحزب اللات
كما هي العادة في كل الجبهات. وجود نيران كثيفة نيران جبانة إما أن تطلق عليك من أماكن بعيدة من فوهات المدافع والراجمات وإما أن تقصف بها من الجو، فأنت لا تستطيع أن تحقق أي نكاية في هذين السلاحين، سلاح المدفعية البعيدة والراجمات وسلاح الطائرات. هذا كان خير معين لحزب الشياطين في معركته مع المسلمين المؤمنين.
تمام. طيب التخاذل بقى من أمة الملال ونصف اتجاه نصرة سوريا إلى الآن.
في هذا المقام لا يسعني إلا أن أذكر من غير ذكر أسماء بفتوى صدرت عن بعض علماء أهل السنة والجماعة إذ سمى الحرب في سوريا فتنة، وقال لا ينبغي لأحد أن يخرج إلا عن إذن من ولي الأمر ومن الوالدين. إذا كانت فتنة فمفهوم كلامك أنه لا يجوز لأحد أن يشارك فيها سواء أذن له الوالدان أم لم يأذنا.
لما تقول مين يا شيخنا، لأن في ناس ثانية أفتت بالجهاد في سوريا زي مفتي المملكة العربية
لو السعودية. علمت أن هناك مصلحة
زي غليمان في البحرين يعني أكثر من
لو علمت أن هناك مصلحة ترتجى من ذكر اسم هذا العالم لذكرت اسمه.
لا نحذر منه الأمة يعني،
لعلها هنة من هناته ولعله لا يكررها إن شاء الله عز وجل، فإن كررها فلن نوفره ولن نوفر غيره.
نعم.
لكن لكل عالم زلة ولعلها من زلاته.
سبحان يعني الله. يعني بعد سنتين من الدماء ومئات الآلاف من القتلى زلة.
أنا رأيت في حياتي
لسه بيراجع الفقه يعني الشيخ ده.
أنا
لسه بيقرأ في كتب الفقه.
أنا يعني. خلطت أناسا هم أئمة في العلم لكنهم صغار في الوعي. الوعي شيء. الوعي شيء احيانا لا يتحصل بالعلم
يا شيخ
هبة من الله عز وجل
عشان نسرع الأداء
يفتقدها يعني كثير من العلماء وطلاب العلم.
يعني اذا انت ترى ان سبب تأخير او تخاذل الأمة بسبب مثل هذا العالم الذي قال لا تخرجوا على ولي الامر غير
لا انا لا اعتقد من الناحية العملية ان فتوى هذا العالم قد اخرت احدا، لكن انا انعى عليه هذا الفهم انعى عليه هذا
الاسباب عشان بس اوصل لباقي
اهم الاسباب ضعف الامداد بل انعدام الامدادات فإن وصلت جاءت
ليه؟ أنا بسألك سبب التخاذل ده ليه؟
التخاذل هذا كله لأنه لا يوجد حاكم مسلم ولا حاكم عربي تبنى مسألة
يرعى المقاومة
عن الشعب السوري.
لابد للشعب السوري
هذا هو السبب الحقيقي.
دولة حاضنة تنظم المقاومة.
أقول الآن لكل أهل الأرض أنا كمين، إن وجدت 100 مليون دولار بأن يتحقق النصر في شهر واحد أو في شهر ونصف، وهذا كلام رددته عبر بعض وسائل الإعلام من خلال مداخلات
يا استخدامي أن أي رجل أعمال أو ساري عربي ما يقدرش
يدفع نص مليار
دولار. استنى بس يا شيخ
مليون دولار
ما هيوزعها على مين؟
ما نحتاج من كل الكتائب المقاتلة في سوريا وهي مئات الكتائب إلا ثلث هذا العدد. فإن وجدت 100 مليون ووجد ثلث هذا العدد المتمثل في نحو 100,000 فاعلموا أن سوريا يمكن لها أن تكون بلدا محررا من سلطان هذا الطاغوت في شهر أو شهر ونصف. هذا كلام نعرفه كما نعرف أنفسنا، وكثير من إخواننا يدركون حقيقته، لكننا لم نلقى آذانا صاغية ولا قلوبا واعية. هناك إمدادات تصل، نعم هناك إمدادات تصل،
لكنها
تأتي متفرقة فيذهب معظم نفعها. هذه 100 مليون إذا جاءت دفعة واحدة ووضعت بأيد أمينة وذات خبرة وأوصلت إلى أهل الحل والعقد في الأرض السورية فإنها كفيلة بإذن الله وبعد توفيق الله بتحقيق النصر في القريب العاجل
إن شاء الله. إذن رأي الشيخ زين وهو رأي نحسبه صواب أن يكون هناك دول حاضنة لما يحدث في سوريا، زي ما هناك إيران دولة حاضنة لبشار دولته حاضنة أيضا، حزب اللات وحزب الشيطان، العراق، كل هذه مخابرات تعمل لصالح الذين يقفون مع بشار. لو أنا عندي دولة حاضنة عندها جهاز مخابرات على الأرض فعلي بإمكانياته الحقيقية إلى جانب الدعم الذي يدخل المادي يعطي الثوار والمجاهدون على الأرض يعني المعلومات تنتهي القضية. طيب الشيعة زي ما احنا عارفين مشاهدينا الكرام دأبوا على التحريض ويعني شفنا شعارات طائفية كثيرة وهو لب موضوع حلقة اليوم والتحشيد الطائفي من قبلهم. نشوف بعض هذه الشعارات المجمعة ثم نعود للقاء بضيفنا الكريم لنسأله كيف يعني نواجه مثل هذه الشعارات ولماذا نحن أصلا متهمون وفي موضع الاتهام بأننا طائفيون.
سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله
يعلن أنهم إذا أرادوها حربا فلتكن الحرب بيننا وبينهم في سوريا. ولو قدر أن هناك لواء لأبي فضل فها نحن اليوم مستعدون لنرسل فرقة الكفيل أبي الفضل. أيام مهدينا صلوات الله وسلامه عليه باتت أقرب بل أقرب مما يتصور كل إنسان، وأمامنا اليوم فرصة لكي نضع يدنا بيد الحوراء زينب وعلى هودجها وعلى محملها لنقول بأن هذا الهودج لن يسقط. اعتادوا مأجورين في أن يزوروا الإمام الحسين وأبي الفضل في كل ليلة جمعة وطالبهم بأن يذهبوا لزيارة الحسين، لأن الحسين غادر كربلاء وذهب لحماية رقية وذهب لحماية أخته، وأبا الفضل ما عاد ليبقى في كربلاء وإنما ذهب ليحمي. ونحن كل هذه الفترة ننادي لبيك يا عباس.
بالتأكيد يعني ما يجري اليوم، أنا أقول هؤلاء المسلحين هم الوجه الأقبح لإسرائيل. هذه حقيقة، حقيقة موضوعية، يعني مش انه عم نحكي عن ناس جايين من المريخ عاملين اجندة خاصة فيهم ما لهم علاقة بالمحيط، لا. فبالتالي ما يجري من صراع هنا في سوريا هو صراع ضد العدو الصهيوني.
استمعنا إلى هذه الضباع المتوحشة علينا وهم كالنعام على اليهود الذين يخططون لهم ويمدونهم، وعلى الصليبيين الذين أيضا يدعمونهم، والفرس المجوس. مشاهدينا الكرام، أسأل ضيفي مباشرة، هل شيخ زين ترى أننا نحتاج إلى خطاب تحريري كهذا الذي نسمعه الآن لنضع العناوين الصحيحة على الصراع بيننا وبين هؤلاء المجانين المهاويز بالدماء؟
دع عنك كلمة خطاب تحريضي وهات لي الكلمة الشرعية. علينا أن نفقه جيلنا وإخواننا بفقه الولاء والبراء الذي وردت به الآيات وتعاضدت على معناه النصوص. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. الولاء والبراء عقيدة شرعية تناهضها عقيدة وثنية تسمى الوحدة الوطنية الآن. الوحدة الوطنية مفرزة من مفردات الفكر العلماني الطاغي، جيء بها لشيء واحد، جيء بها ليسل وليسحب البساط من تحت أرجل أهل السنة والجماعة في مجتمعاتهم التي يكونون فيها هم الأكثرية، وليكون الأغيار من الأقليات وأتباع الملل والنحل الأخرى أنداء لهم، أندادا لهم وأكفاء لهم.
يريد دلعك تسحق حقوق الأكثرية زينا مقابل أن نرضي الأقليات.
إذا أردنا أن نكون على هدى من ربنا وأن نسترجع حقوقنا فعلينا أن نقوم فكرنا وعقولنا وعقيدتنا، ولا يكون ذلك إلا بإحياء مبدأ الولاء والبراء وإطلاع طلاب المدارس والجامعات والصدع به من على متون المنابر. لا بد من أن نعلم الأمة أنه لا يجوز لها أن تحب إلا من قال لا إله إلا الله مخلصا ومن أحب الصحابة الكرام. لا يجوز للمسلم أن يتخذ خدما خليلا صاحبا صديقا إلا إذا كان من أهل لا إله إلا الله، إلا إذا كان من أهلها ولم يأتي بناقض لها. والشيعة وإن قالوها فقد جاءوا لها بألف ناقض، إن خرجوا من واحد من هذه النواقض سقطوا في آخر.
يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم.
هذا شأن المؤمنين، نعم. لا يودون من كان مشركا ولو كان من أقرب الناس إليه.
نعم. طيب، عقيدة الولاء البراء إذن هي الحل لما نحن فيه، وإذا كانت الطائفية الحل فلتكن أن نقول يا أهل السنة والجماعة ضد هؤلاء الشيعة، وأيضا ضد الإخوان المسلمين الذين يقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه وأضرب بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه حتى على النصارى. فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم. جزاك الله خير لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمه وبركاته. مجددا لضيف ضيفكم الكريم فضيله الشيخ زين الدين البقاعي مؤسس التيار السلفي في حمص عاصمه الثوره. مجدد لك تحياتي.
حياكم الله.
شكرا الله لك.
ولك.
مشاهدي الكرام، يعني صبح الطفيلي الامين العام السابق لحزب الله له تصريحات يعني الى حد ما تحتاج الى فهم لهذه التصريحات وتحليل عميق، لان هؤلاء تعدد ادوار ووحدة هدف. نستمع إلى جانب من هذه الكلمة التي ذكر فيها أن حزب الله يعني خسر يعني خسارة رهيبة بشرية في القصير في سوريا، وأيضا يعني من يجاهدون في سوريا إلى جهنم وبئس المصير. هذا أمين الحزب السابق. نستمع إلى جانب من هذه الكلمة ثم نعاود اللقاء بضيفنا الكريم.
أنه ليس لديهم قدرة وليس لديهم ذخيرة، يعني ليس هناك قوة انتصر عليها حزب الله. اهل القصير طالما عندهم سلاح ما استطاع لا حزب الله ولا غير حزب الله ان يدخل، ونحن نعرف الخسائر الرهيبة التي سقطت، الخسائر المدمرة التي سقطت على ابواب القصير من المهاجمين.
كم شاب من
حزب الله؟ مثلا انا اعرف مثلا من بعلبك، نسب بعلبك 14، من هذه القرية 7، من القرية الثانية 6، 5، 3، وهكذا. انت ارقام هائلة بالنسبة الى حين هذه النسبة حينما تنتشر تخرج بارقام هائلة، فضلا عن الجرحى. ولم يستطيعوا ان يتقدموا الى داخل القصير الا من بعد ان انسحب المقاتلون الاخرون، وانسحبوا ليس لانهم يعني ضعفوا امام لانه لم يبقى لديهم امكانيات للدفاع، لم يبقى لديهم ذخيرة ليتابعوا المعركة. هذا يكشف عن ضعف هائل. يعني الذي كان يتحدث انني استطيع ان اغير خريطة المنطقة وهو يتهدد الاسرائيليين، يعجز على ابواب القصير وينسحب منها ابناؤها دون ان يستطيع ان يفعل شيء. الذي يتحدث انه يستطيع هو ان يسحق مئات الالوف من الاسرائيليين ببضعة صواريخ، هذه اللغة كانت ذكرتني بلغة عبد الناصر وقت اللي كان يتحدث عن الظافر والقاهر. القصير هكذا فعلت بنا. إذا نحن حينما نتحدث عن ما بعد القصير كما يقولون حيفا وما بعد حيفا، لا صرنا بالقصير وما بعد القصير. للأسف الشديد. إذا ماذا سيحل بنا؟ راحة أو نار؟ لنرى لاحقا. الأمر الثاني والأخطر، حزب الله في قناعة أبنائه، في مشروع أبنائه، في مشروع مؤسسي، حزب الله حزب مقاوم، حزب يدافع عن الأمة، حزب ينصر الأمة، حزب يواجه الإسرائيليين، حزب مشروعه وحدة العالم الإسلامي. هذا سقط تماما، سقط حتى في عيون شباب حزب الله اليوم. أنا مطمئن شباب حزب الله اليوم هم يعرفون كامل المعرفة أننا لم نعد نحن حزب مقاوم. ليس لنا علاقة بقتال العدو الإسرائيلي، لنا علاقة بقتال المسلمين.
عايز تعليقك شيخنا.
هذا الرجل يتكلم الآن لدافع من عقله لا من عاطفته،
أو عقلية.
ولكن علينا ألا ننسى أنه شيعي وأنه رافضي، وألا ننسى عقيدتنا فيهم. فهو يتكلم من باب المصلحة والحرص على طائفته وعلى أبنائه وإخوانه وأخواته في لبنان، ويتكلم بعقله. لكن هذا لا يلغي ما تعلمناه من كون هؤلاء شر ملة من الملل والطوائف النارية التي وردت في حديث 73 فرقة. الآن هذا الرجل يتكلم عن الخطأ العظيم الذي اقترفه حزب الشيطان في القصير، والله لو أنه لم ينبس ببنت شفا لما احتجنا إلى كلامه، لأننا واقفون على معان عظيمة كانت كلها ضد حزب الشيطان وكانت كلها معنا. أريد أن ألفت الانتباه إلى أن هناك في لبنان بعض أبناء أهل السنة والجماعة من المنتسبين للحزب القومي السوري يقاتلون مع حزب الله ويقاتلون إخواننا السلفيين الذين انتصروا لأهل القصير.
جبريل
كما صنع أحمد جبريل وكما صنعت جماعته المتهافتة
بيقتل إخوانه إخوانه الفلسطينيين في اليرموك مخيم اليرموك
ليعلم كل هؤلاء. أما أحمد جبريل فلا أخاطبه لأنه علماني، وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فلن تنفعه إن شاء الله لأنه ملأها بالنواقض. أخاطب من معه وأخاطب بعض أهل السنة في تنظيم الحزب القومي السوري، أقول لهم اعلموا أن من والى الكافرة الذي يقتل المسلمين وهو يعلم أنه يقتلهم لإسلامهم فهو كافر مثله، ولو صلى ولو صام ولو حج ولو علم الدنيا العبادات. من تولى الكافرين إلى هذا الحد، إلى الحد الذي يعلم فيه أن الكافر يقتل المسلم لإسلامه وأعانه عليه، فهو مرتد كافر. وهنا أتوجه بالشكر والثناء العاطف على أبطال باب التبانة في طرابلس، على مغاوير السلفية في طرابلس، على أبطال إرسال في لبنان. حياكم الله يا سباع، حياكم الله يا أبطال، والله أدرك فاقتكم وعظيم حاجتكم للمال والسلاح، وأعلم أنكم تقاتلون مع ضعفكم قوما تعلمون أنهم مدعومون، ومع ذلك تصرون على قتالهم.
عقيدة.
ليكن كل أهل طرابلس كأولئك الشباب الذين يقاتلون في باب التبان. أين الطرق الصوفية؟ أين الأحباش؟ أين الأوباش؟ أين النقشبندية الرفاعية؟ أين هذه الطرق التي كانت تملأ بأبنائها الزوايا والتكايا وتملأ الفضاء بنعيقها ونعيبها وحمحمتها، زاعمين في كل ذلك أنهم يذكرون؟ أليس أهل السنة في سوريا إخوانكم؟ لما تركتم عبء مقاتلة شياطين الإنس والجن على كاهل أولئك السلفيين القلة في طرابلس؟ لما لا تعاونون إخوانكم؟ أنا أعلم أنكم لستم جديرين بذلك، لا فكركم ولا عقيدتكم ولا تربيتكم ولا تربيتكم التي ربيتم أنفسكم عليها وزعمتم أنها قائمة على مبدأ تزكية القلوب، كل ذلك ليس كفيلا بأن يصنع منكم رجالا. لكن أقول لكم للمصلحة، ألا تخشون أن يأتي عليكم يوم تطاؤكم سنادك حزب الله في طرابلس كما فعلت بإخوانكم في القصور؟ يا أخي نعلم أنكم بلا عقيدة، لكن لا نعلم أنكم بلا حس إلى هذا الحد.
حفظنا على حياتهم. طيب شيخنا، يعني الأحباش كمان للإنصاف يا أخواننا، يعني أو للمعلومات، الذي أسسها حافظ أسد المقبور، يعني هذه جماعة
تبناها وأسسها
ودعمها، ويعني هو وليهم وزعيمهم وربهم وإمامهم وغير ذلك. معنا أبو بلال الحمصي، أمشط الميداني والإعلامي من حمص. أبو بلال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لك أخي الكريم، تحية طيبة لضيوفك، تحية طيبة أيضا للمستمعين قناة صفا.
أشكرك. يعني سؤالي الأبرز، يعني هل لازال هناك بقية من قتال في القصير أم أنها سقطت بالكلية؟
نعم، سقطت بالكلية ودخلها المجوس ورفعوا عليها علم يا حسين على مسجد سيدنا عمر بن الخطاب. المعركة الآن وصلت على تخوم مدينة القصير، هي في جهة القلمون وأيضا يبرود والنبك. هناك 2000 مقاتل من دير الزور أتوا لنصرة مدينة القصير، لكن للأسف لم يستطيعوا دخول مدينة القصير. الآن متواجدون في منطقة القلمون. الوضع مأساوي للغاية بعد دخول عناصر الحزب ونهب ما بقي من ممتلكات المدنيين. كان هناك محاصرين مدنيين وجرحى وأيضا سوار في منطقة الضبعة والبيضة الشرقية تم انسحابهم بشكل تام. أمنوا العائلات ولكن للأسف الشديد الطريق كان صعبا للغاية ووضع لهم الكمائن على الطرقات مما أدى لسقوط 150 شهيد على الطرقات. الرواية التي وصلتنا مأساوية للغاية، تم استهدافهم واستهداف الجرحى والمدنيين. وصل بعض الجرحى إلى منطقة بعلباك، اليوم ردنا خبر باعتقالهم بشكل تام بعدما أخذنا الأمان من الحكومة اللبنانية بإيصال الجرحى إلى المشافي. تم تسليم هؤلاء الجرحى إلى عناصر حزب الشيطان، ومما يدل أن هناك أيضا تآمر من قبل الحكومة اللبنانية بسبب هذا التخاذل من الأمة الإسلامية. اليوم لدينا 9 شهداء من مدينة القصير جراء تأمين العائلات، لدينا شهيدين اليوم في مدينة الكلخ. القصف والمعارك مستمرة في مدينة حمص المحاصرة، ما بعد مدينة القصير وما بعد الضبعة سوف يتم التوجه إلى المدينة المحاصرة التي نتكلم منها، مع العلم أن المدينة المحاصرة الآن في هذه اللحظات دخلت عامها على الحصار. الحصار خانق من كل الاتجاهات، 14 حي محاصر بشكل تام، استخدام كل الأسلحة الفتاكة من القرى النصيرية والأحياء العلوية باتجاه المناطق المحاصرة، حمص القديمة والخالدية وجود شياح والقصور والقرابيف. وهناك أيضا جرحى اليوم سقطوا جراء هذا القصف العنيف. هناك معارك في مدينة الرسن والفلاح.
يا أبا بلال، يعني السؤال في بداية الحلقة سألته الضيف الكريم عفرا مقطعة، لماذا سقطت القصير باختصار وأنت في الميدان؟
نعم يا سيدي الكريم، اليوم المعركة باتت معروفة لدى الجميع. المعركة هي معركة حق بين كفر وبين الإسلام. اليوم الحزب تورط وأعلن عن تورطه. اليوم المعركة كانت غير متكافئة، الغارات الجوية واستخدام صواريخ أرض أرض على مدار 18 يوم أصبحت مدينة القصير مدمرة بشكل تام. دخلوا مدينة القصير وهي مدمرة، لم يبقى حجر على حجر، ورفعوا هذه الرايات. رسالتنا الآن إلى الأمة الإسلامية، لو سمحت لي ببضع الدقائق.
طبعا.
رسالتنا الآن إلى الأمة الإسلامية جمعاء، رسالتنا إلى أمة المليار، ليست حربنا اليوم حرب شيعة وسنة أبدا والله، بل هي حرب إسلام وكفر. والشيعة المحتلين لأرضنا ما هم إلا عملاء للكفار، هم عملاء لأمريكا. دخلوا سوريا لقتال المسلمين السنة بأوامر أمريكية وبغطاء أمريكي بعد أن عجز عميل أمريكا بشار الأسد على القضاء على هذه الثورة. ونحن في أرض الشام ندافع عن الأمة كلها، ندافع عنها وعن العدوان الإسرائيلي اليهودي في جولان وأيضا في المناطق الأخرى. اليوم رفع علم يا حسين على مسجد سيدنا عمر بن الخطاب وهو سيد كل المسلمين. اليوم رفع علم يا حسين والحسين بريء منهم، هم يتحدون الأمة الإسلامية. اليوم الذي جرى في مدينة القصير هو تحدي للأمة الإسلامية. يا أخوة الإسلام، ما زلنا نناديكم ولا نيأس من ندائكم، أنتم أهلنا، هذا الدين هو دينكم وهذه الأرض هي أرضكم. ليس يفصلنا بيننا حدود ولا سدود. هذه حدود سايسبيكو هي من صنيعة أمريكا والغرب. هذه الحدود نحن نعلم لماذا وضعت، ووضع المتاريس ووضع القنابل ووضعت المتفجرات، هي لعزلنا عن بعضنا البعض. نعم إن بلاد الشام التي وعد بها رسول الله، أين أنتم من نصرة بلاد الشام؟ أليس هي إن فسدت الشام فسدت الأمة؟ لماذا علماءنا إلى الآن متخاذلين؟ الذي يجري اليوم في مدينة القصير هو مشروع تقسيمي طائفي بحت، سوف يمتد إلى الخليج وإلى أفريقيا. أين الأمة الإسلامية؟ ما هذه المواقف من علماء الأمة؟ ما هذه هي المواقف من علماء الأمة؟ لماذا لم يجيشوا الجيوش؟ لماذا إلى الآن ولا عالم خرج إلى حاكم وقال له هيا إلى نرجى في أهلنا في
كلها عبارة عن جهد أهلي وتبرعات؟
إلى متى؟
هم خائفون. شكرا أخونا أبو بلال الحمصي، شكرا جزيلا لك، آسف على المقاطعة. أنا في نهاية الحلقة، يعني حتى العلماء بتوعنا إيران أشجع منهم، بقالي سنتين وكم شهر بقول إيران أشجع، نجاد أشجع من كل حكام الأمة، لأن نجاد بيقول لك أنا بدعم رغم آناف كل هؤلاء الذين هم على كراسيهم الآن. فيعني حتى هم لما بيطلع عالم يدلوا تعليمات إنه يفتي بالجهاد في سوريا أو بدعم إخوانهم في سوريا وجمع تبرعات، بعيد عننا، لأنه الكرسي خايف على الكرسي. الصليبية والصهيونية العالمية هي اللي حطها على الكرسي بتاعه، لأنه ترك الولاء والبراء زي ما بيقول شيخنا، وترك يعني عز الإسلام كما قال عمر كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير ظل الإسلام أذلنا الله. فهؤلاء كلهم مذلولون يعني لأنهم لجأوا إلى الصليب ولجأوا إلى الصهيون ليوضعوا على كراسي الحكم الذي هم عليها ولم يلجأوا إلى الله العلي القدير. شيخنا هستأذنك، هناك كلام آخر لفؤاد السنيورة يعني نشوفه نسمع هذا الكلام. عندي هنا فيديو للسنيورة بيكلم يعني ان حزب الله مش عارف ايه وكلام كده، نشوف هذا التعليق ونرجع ناخد تعليق ضيفنا الكريم.
نعم انها ساعة للحزن والخيبة، كيف تحولت وتبدلت وجهة البندقية، وكيف ان المقاومة بعد ان سقطت في الوحول الداخلية اللبنانية بسبب سعيها الى الامساك بالسلطة في لبنان بعد العام 2006 وتحولت اليوم الى اتخاذ دور المحتل والمظلوم الذي تلبس لبوس الظالم. ماذا يفعل حزب الله بلبنان واللبنانيين والعرب والمسلمين؟ هل تقاتلوننا جميعا باعتبارنا تكفيريين وصهاينة؟ لقد مضيتم بأرجلكم وبعدادكم المخصص لقتال العدو الإسرائيلي للانضمام إلى قتلة العرب والمسلمين، وقد مضى معكم وزير خارجية لبنان في الحكومة المستقيلة، ومن يقرأ خطابه في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بالأمس لا يمكن أن يرى فيه إلا وأنه وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أود أن أتوجه إلى المسؤولين في حزب الله لأقول لهم ماذا فعلتم بدماء الشهداء وتضحياتهم؟ يا للعار على ما تكبته أيديكم بحق إخوانكم العرب والمسلمون في القصير وقرى القصير ومدن سوريا وبلداتها. ماذا تفعلون هناك غير ارتكاب المعصية الكبرى والفاجعة الكبرى والفضيحة الكبرى؟ من قتل أخاه وشقيقه فهو ملعون، وأنتم قتلتم إخوتكم وأشقاء لكم، فالخيبة والعار.
طيب استمعنا إلى هذا، هسمع تعليقك شيخنا بس بعد ما أقرأ هذا الكلام. نقلت وكالة الأخبار خبرا مفاده أن حزب الله يحتفل بالنصر في القصير ويعلنها مدينة شيعية، وأن عناصر الحزب رفعوا رايات مذهبية فوق مسجد عمر بن الخطاب في المدينة، وكانت مواقع مقربة من حزب الله ونظام الأسد قد نشرت فيديو يظهر احتفال مقاتلي حزب الله بالسيطرة على مدينة القصير. ويظهر الفيديو عناصر يرتدون ملابس عسكرية تمت تغطية وجوههم ويتأهبون لرفع راية سوداء كتبت عليها عبارة يا حسين على أرغام موسيقى عسكرية، وعند رفع العلم على مئذنة مسجد عمر بن الخطاب في القصير على صيحات الحضور بعبارات دينية ذات طابع طائفي، كما سمع دوي طلقات نارية أطلقت ابتهاجا. عايز تعليقك على هذا المشهد تحديدا.
أخطئوا يا أيها الرافضة ما شاء لكم الخطأ، وخوضوا في مستنقع التحريض إلى آخر عمقه إلى قعره. أنا أحب منكم أن تخطئوا كل هذه الأخطاء، لقد مر علينا زمان كنا نحذر الناس منكم، وكان علماء الشر، كان أجعياء العلم في سوريا، كان خطباء المنابر خطباء الطنابر، كان الدجالون الكذابون موظفو مديرية ووزارة الأوقاف يقولون للناس هؤلاء إخواننا لا يخالفوننا إلا في مسائل فقهية محدودة. كان بعض كبار أساتذة الفقه في سوريا يكتب في مقدمة بعض كتبه الضخمة يقول الفرق ما بيننا وما بين الشيعة الاثنى عشرية كامن في 13 مسألة، يقلل من حجم الهوة الفاصلة ما بيننا وبينهم. وكانت العامة تستمع لهؤلاء ولا تصغي لمن يقول لهم كلمة الحق، يقولون فيهم وهابية وسلفية، واليوم انكشف القناع وزال الخداع وحق لنا وحق لكل سني في الدنيا
أن يبصق في وجه كل عالم أو طالب علم يقلل من شأن الضرر الذي يلحقه بنا هؤلاء ولا يظهر للناس حقيقة هؤلاء. إن خطاكم يا أيها الرافضة يا من رفعتم هذه الراية خدمنا خدمة عظيمة إذ ساعدنا في إقناع كثير من الحمقى والمغفلين بأنكم من أعداء هذه الأمة ولستم من أوليائها.
ما عدا حماس الذي خرج إسماعيل هنية وخالد مشعل قالوا نحن نرفض يعني تصريحات القرضاوي بأن حزب الله حزب الشيطان، وقالوا إن إيران وحزب الله هما مقاومين ممانعين. خرج هذا التصريح من الأخ هنية والأخ، وأيضا ما عدا الإخوان المسلمين الذين يريدون التطبيع مع إيران في مصر وفي كل الأمة وفي كل المنطقة، والإخوان حتى في سوريا راحوا قعدوا مع الإيرانية، وهذا كلام معلن. أنا آخر كلمة بس سؤال لي هسأله حضرتك، دور الأمة الإسلامية في هذه الحرب التي أصبحت طائفية ولا أحد يشكك في هذا وفي ما قلت من قبل.
يا أمة محمد، يا أمة الإسلام، يا أمة لا إله إلا الله، يا أحفاد الفاروق، يا أحفاد خالد، المعركة معركتكم، وهذه الكلمة قيلت لكم 100,000 مرة. يا أيها الأمراء، يا رؤساء الجماعات، يا أمراء الفصائل، يا أصحاب الأموال، هبوا لنجدة إخوانكم في سوريا. وأنتم يا أيها الرافضة، ارتقبوا منا وقائع كوقائعنا معكم من قبل. ارتقبوا من هذه الأمة أن يلد فيها ألوف من أمثال أصحاب رسول الله الذين ملأوا صدوركم حقدا وملأوا عيونكم دموعا ولا زلتم تلطمون أنفسكم كالبهائم والمجانين إلى يوم الناس هذا. ارتقبوا أن يلد فينا 1,000 من أمثال هؤلاء. والله لن تهنأوا بنصركم في القصير، والله ليجعلن المجاهدون من شهر رمضان شهرا من شهور الله عز وجل من حيث الصيام والجهاد، ولنعيدن فيكم ذكرى رسول الله وصحابته في بدر مع المشركين. يا حسين، هذا شرككم وكفركم.
نحن نقول يا الله. نعم
يا الله.
شكرا. يعني مشاهدي الكرام، هناك فارق دائما اقول ما بين من يقول يا حسين الذي ترفع الان ونراها على الشاشه وبين من يقول يا الله لبيك لبيك،
وبين من يدخل المساجد وبين من يدخل الحصينيات.
نعم، هي اوكار للدعاره كما تعلم،
حصينيات، تعلموا هذا يا اهل السنه.
نعم، فمشاهدي الكرام، يعني كما قال فضيل الشيخ زين العابدين البقائي احد مؤسسي التيار السلفي في حمص، اشكرك في نهايه الحلقه شيخنا.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
حياكم الله. أشكركم.
كما قال المسألة ولاء وبراء، ويعني المعارك والحروب سجال، فيوم لكم ويوم عليكم، ولن يكون اليوم لنا إلا إذا عدنا إلى ديننا وإلى توحيدنا السليم الصحيح وإلى عقيدتنا التي أعزنا الله بها. كان العرب عبارة عن قبائل متناحرة، كانوا عبارة عن يعني قبائل تغاروا بعضها على بعض من أجل الكلاء ومن أجل المرعى ومن أجل الماء. أتى الإسلام فجعل من هذه الأمة التي كانت تعبد الحجر أمة تسود وتقود البشر لمدة 1,000 عام، وما تخلى المولى عن نصرة هذه الأمة إلا بعد أن تخلت هي عن نصرة الله في داخلها بعودتها إلى صحيح دينها السليم وإلى توحيدها وعقيدتها. ويمكن معروف الواقع اللي هي إحدى الفارسيات التي جاءت إلى أحد العلماء وقالت له يعني إن انتصرنا عليكم وأنتم تقولون، أو تترية ابنة ملك التتر، قالت له لقد انتصرنا عليكم فيعني أنتم تقولون أنكم مؤمنون وموحدون فلماذا انتصرنا عليكم؟ قال لها يعني تخيلي أن هناك راع وعنده قطيع من الغنم، فإذا بأحد يشرد عن تعليمات وتوجيهات هذا الراعي فبالتالي تلقفته يعني الكلاب، فأنتم الكلاب الذين تلقفتمونا بعد أن قمنا بالبعد عن منهج الله.
لكنه كان نصرا مريرا كما ذكرت في الحلقة السابقة. ما هنئ كل الهناءة بهذا النصر الذي حققوه. أنت ترى أنه لم يبقى بيت يسكنونه في القصير، ولم يبقى شيء من ذخيرة الإخوة ينتفعون به، ولم يبقى سلاح يحملونه مرة أخرى على مؤمن في القصير. كان نصرا مريرا.
وراح ضحيته الكثير. شكرا مشاهدي الكرام، انتهت الحلقة. نصر الله سوريا نصرا عزيزا مؤذرا، وهي سوريا هي الأمة. وإلى كل الشرفاء في هذه الأمة بعيدا عن الحكام أن يقدموا كل الدعم لهذه الدولة التي تكالبت عليها ملل الكفر كافة. شكرا وإلى اللقاء.